إذاعة مرسال تستمعون الآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نستكمل هكذا الجزء الأخير من أصل الإيمان، أي الأصل الذي أورده وقرره وذكره المصنف الإمام أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة. فذكر الأصل الثاني، أي بعد الإيمان بالقدر، ذكر الإيمان وقال في تعريفه أنه وهو التعريف الحق والصواب والقول الصواب في تعريف الإيمان، وهو تعريف أهل السنة والجماعة أصحاب الحديث والأثر، هكذا تعريف السلف الصالح، تعريف مستمد من الآيات القرآنية والآثار والأحاديث النبوية والآثار السلفية، ومستند إلى هذه النقول والأصول كذلك السلفية المرضية الشرعية المرعية أصلا. فقال في تعريفه كما تذكرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا قال ولا ينفع، هنا هذا الذي سنتناوله اليوم، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، هكذا. وبهذا التعريف وبهذا التقرير وبهذا كذلك التأصيل والتقعيد وبهذا التفسير والتبيين الذي ذكره المصنف، يعني يبين تميز تعريف أهل السنة على السائر وامتياز طبعا، يعني ميزة ومزية، وكذلك يعني به يحترزون ما شاء الله يعني على سائر ومن سائر يعني تعريفات الباطلة القائمة على الشبهات والضلالات، والتعريفات الزائغة الباطلة الفاسدة القائمة على فهوم سقيمة وتأصيلات باطلة مخترعة محدثة مبتدعة إلى غير ذلك من أسباب ضلال هؤلاء وأصول انحراف ومرض ومنشأ زيغ هؤلاء. لم يقولوا بما قال به أهل السنة، والقول ما قالوا به، فهم يعني أهدى الناس سبيلا، وهم أقوم الناس قيلا، وهم أهداهم كذلك منهجا وطريقة ومذهبا وعقيدة إلى غير ذلك من محاسن وفضائل وخصائص أهل السنة والجماعة. كيف لا وهم الذين قال فيهم الله تعالى، لأنهم أتباع النبي وأصحابه ومتمسكون بسنته ومنهج وهدي وطريق أصحابه الذي كانوا عليه، كما قال الإمام أحمد في تعريف السنة قال أصول، يعني هذه الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة، قال أصول السنة عندنا التمسك، أي الأخذ بالشيء بقوة وبحزم وعزم ما شاء الله، ونشاط ويقين وعلم وفهم إلى غير ذلك من محاسن ذلك. هكذا قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، انظر يتركون البدع وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. إذن نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. المهم باختصار رأينا كيف لما عرفوا أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، خالف في ذلك وشغب وعارض وناقض هذا القول مذاهب ضالة ومنحرفة، منها ما جاء عن المرجئة في قولهم في مسائل الإيمان. تجد الجهمية الغلاة يعني الذين قالوا كذلك بأنه مجرد معرفة بالقلب، اعتقاد فقط بالقلب لا يقتضي إقرارا باللسان ولا عملا بالأركان، أي العمل بالجوارح. وترى الكرامية يقول بأنه قول باللسان، يعني يكفي أن ينطق بالشهادتين هكذا. وهذا القول كما ذكرنا لم يكن معروفا قبل الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني. وكذلك المرجئة اللي قالوا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولكنهم بكل صراحة أرجأوا وأخروا العمل، ولم يعتبروا ولم يعدوا كذلك ويعتقدوا أن الإيمان أن العمل من مسمى الإيمان وحقيقته، فيقول إنما هو مجرد قول باللسان واعتقاد بالقلب فحسب. ورأيتم كيف أن جمهور الأشاعرة وعموم الماتريدية كذلك قالوا إنه تصديق بالقلب ومعرفته، يعني والخوارج وإن كانوا كذلك يقرون بأنه قول وعمل هكذا، يعني بأنه يعني يثبتون العمل وأنهم يقولون بأن العمل من الإيمان، إلا أنهم يقولون بأنه لا يزيد ولا ينقص، فلا يكتمل قولهم ولا يصح كذلك قولهم هكذا، حتى يكون بها يكون قولا وعمل، أي قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وأنه يزيد وينقص. هؤلاء لم يقولوا يقولون بعدم زيادته ونقصانه، أي لا يزيد ولا ينقص، بمعنى يقولون إذا ذهب منه شيء انتفى وذهب بالكلية، زال كذلك بالكلية. وذلك رأيتموه في حكمهم على مرتكب الكبيرة لما يكفرونه ويخرجونه من الإيمان ويدخلونه في الكفر هكذا. وكذلك المعتزلة الذين يقولون كذلك بأن العمل من الإيمان، وهم كذلك يدعون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه إذا ذهب كذلك وزال منه شيء ذهب وانتفى بالكلية ولم يعد مؤمنا، ويعني ويخرج بذلك من الإيمان. ولكنهم أحدثوا واخترعوا، انظروا إلى الضرارات كيف تلعب بأصحابها، وهذه الشبهات كيف تؤثر في عقولي ونقولي وأصولي أصحابها للأسف الشديد عياذا بالله. فإنهم أحدثوا طريقة يعني منزلة كما يقولون، يعني هؤلاء لما قالوا يخرج من الكفر يخرج من الإيمان عفوا، ولكنه لا يدخل في الكفر، هو ليس بمؤمن عندهم وليس بكافر، الله أكبر. قال إنما اخترعوا طريق منزلة بين المنزلتين كما يقولون، أي بين منزلة الكفر والإيمان، ويسمونه فاسقا، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. ولما عرف المؤمنون الصادقون، ولما عرف أهل السنة والجماعة الإيمان حقيقة المعرفة، هذا هو التعريف الحق والقول الصواب فيه، كذلك فما ذكره المؤلف وذكره ناقلا راويا ذلك عمن سلف، ويبقى يتسلسل هذا النقل جيلا بعد جيل راو عن راو إلى أن ينتهي بهم المطاف إلى أحسن مصاف، وهو عهد الصحابة، والذي نقلوه كذلك ورووه كذلك وعلموه كذلك وأخذوه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين قالوا كما قال ابن مسعود نتبع، أي يتبعون في ذلك هدي صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدعون ولا يحدثون أشياء من تلقاء أنفسهم كما فعلت الجهمية وكما فعلت المرجئة وكما فعلت كذلك الماتريدية وجمهور الأشاعرة مثلا، وكما فعل كذلك المعتزلة والخوارج وغيرهم من الطوائف في شتى مسائل الاعتقاد عموما التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا المصنف حتى لا أطيل، وهذه المسائل بالاعتقاد رأيتم كيف أنهم كانوا يتشبثون ويتمسكون ويحافظون عليها ويرتبطون بها وينضبطون أي يضبطون أقوالهم وأعمالهم بكل صراحة بها. فإذا المصنف فصل وفسر وبين ووضح معنى قول أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل، فبين ترابط وتلازم وتضافر، هذا التلازم وهذا الارتباط هذا الترابط بين القول والعمل، وكذلك النية الخالصة والمتابعة الصحيحة المتابعة الصريحة للسنة. فقال المصنف: ولا ينفع قول إلا بعمل. ها يرد على يعني مثلا الجهمية والكرامية الذين قال أحدهم قال قول القلب ينفع فقط لا داعي إلى ولا حاجة إلى قول اللسان والعمل كذلك، فرد عليهما معا وعلى الطوائف كلها كذلك التي تقول بخلاف قول أهل السنة في مسائل الإيمان، فقال: ولا ينفع قول إلا بعمل. يعني لا ينفعكم هذا الذي قلتم معاشر مثلا هذه الطوائف، مثلا الكرامية، ما ينفع هذا الذي تقولون، ولا يشفع ولا يدفع ولا يرفع، يعني تبقون في ضلال مبين وزيغ ظاهر فاضح كاشف لحقيقة زيغكم، لأنكم لم تقولوا بما ينبغي القول به، ولم تعتقدوا وتدينوا بما يجب عليكم أن تدينوه وتعتقدوه هكذا. نعم. فأشار مفسرا قائلا وقوله: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. فالمصنف رحمة الله يا إخواني هن يعني في الحقيقة أراد هنا تقرير والتفسير ما أسلف ذكره، وقدم بيانه لحقيقة الإيمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص، ومراده طبعا كما تعلمون بقول وعمل هو نفس مراد، هو طبعا هو مراد عموم أهل السنة في هذه المسألة كما تقدم، وإن اختلفت بعض ألفاظهم وعباراتهم لكن اجتمعت واشتركت واتفقت يعني بكل صراحة في معناها ومرادها ومقصودها وغرضهم بها، كلهم يريدون شيئا واحدا لا اختلاف بينهم، إنما هو على وجه التعاضد للتعارض. ولهذا يريد إذن بقوله قول وعمل، القول طبعا كما ذكرنا قول القلب وقول اللسان وعمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح كما تقدم تفسير معنى ذلك عند شرح وتفسير معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو المعنى كما قلنا الحق والتفسير الصواب خلافا لقول المرجئة بجميع فرقها الذي تقدم بيان فساده وبطلانه هكذا. ومن باب تأكيد ذلك وتقريره بل وكذلك تفسيره. أورد المصنف كلامه هذا: ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. هكذا إذن ويعني والمصنف إنما أورد كلامه هذا بكل صراحة، ويعني هذا الكلام من باب في الحقيقة التنبيه والإشارة إلى وجوب معرفة التلازم، هذا الترابط والتلازم بين القول والفعل والاعتقاد، وإدراك حقيقة ارتباط الواحد بالآخر وتأثير كل واحد في الآخر، ويعني وأنه لا يجزئ، حيث لا يجزئ في الحقيقة أحدهما إلا بالآخر. وهذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا يعني ثبت في الحقيقة قوله، وورد كذلك نقله عن السلف الصالح من لدن الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان من علماء وفقهاء وأئمة ومحدثين. وممن نذكر فقط، إنما نذكر بعض النقول على سبيل الذكر والاختصار، يعني ليس على سبيل الحصر هكذا. فقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكذلك ثبت وورد ونقل كذلك وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورد عنهما قولهما: لا ينفع هذا الذي قاله أبو بكر الحميدي مصنف الرسالة التي نحن بصدد شرحها. فقد ورد عنهما كما قلت قولهما: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا يعني نية، يعني يريد أن يقول ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. وكذلك ثبت هذا القول عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه أنه قال في هذا المعنى وفي هذا المراد: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل عمل إلا بقول. رأيتم هذا الترابط؟ ولا كذلك يعني ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة. وكذلك ثبت هذا وروي أيضا ونقل عن الحسن البصري رحمة الله عليه قوله في تعريف الإيمان: حتى يتبين لك ويتجلى لك ويظهر ويتضح لك بأن مسائل الاعتقاد ينبغي أن تكون نقولا هكذا، والعقول تفهمها على حقيقتها وواقعها وعلى ما هي عليه مصدرا وأثرا مبنى ومعنى، أي مصدر التلقي ومصدر الاستدلال وفي تفسير ذلك وتطبيقه. ولهذا لما قال الحسن البصري نفس ما قال الإمام أبو بكر الحميدي: الإيمان قول، يعني يريد أن يقول قول وعمل، ولا قول إلا بعمل، انظر قول ولا قول إلا بعمل، أي قول وعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل يعني ولا نية إلا بموافقة السنة، إلا بالسنة أي موافقة ومتابعة السنة. ونفسه الذي نفس المعنى ونفس المراد ونفس المضمون الذي ورد كذلك، أي نفسه الذي ورد عن الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. هذا الإمام الأوزاعي في مثل هذه المسائل ونحوها قال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا قال رحمة الله عليه. هو قال: لا يستقيم إيمان إلا بقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بعمل، هكذا ولا ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بموافقة السنة. وقال داود بن أبي هند: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. إنما ذكرنا ما ذكرنا وأوردنا وسقنا ما سقنا من هذه، وذكرنا ما ذكرنا من هذه الأقوال المأثورة، هذه الأقوال المأثورة عن السلف الصالح في هذا الباب والقول. إنما الذي ذكرناه يعتبر ويعد غيظا من فيض، وهو قليل من كثير في الحقيقة مما ورد ونقل عنهم، فهو متفق ومجمع عليه من قبلهم، ونقل الإجماع على ذلك وحكاه غير واحد من الأئمة والعلماء. وممن نذكر مثلا ممن ذكروا الإجماع على ذلك الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، لما قال الإمام الشافعي: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم كذلك يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه: كان الفقهاء أي العلماء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وكذلك نذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه، لما قرر مسائل الاعتقاد في رسالته القيروانية ذكر وسرد مسائل في الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، مجمل اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وإلى أن قال: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد ذلك بالطاعة وينقص بالمعصية نقصا عن حقائق الكمال، لا محبط للإيمان. ولا قول، انظروا إلى هذا التفسير وهذا التأصيل، وهكذا ينبغي أن تفهموا هذه المسائل: ولا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. وإنما يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الذي ذكرناه وسردناه وسقناه من أقوال الأئمة، يعني بكل صراحة الذين نقل عنهم هذا الشيء، يعني هم بعض الأئمة الذين نقل عنهم ما قرره المؤلف والمصنف والماتن، أي هكذا في هذا الفصل، أي هذه المسألة. إنما ذكرنا ذلك فقط لبيان تظافر، انظروا كيف جاءت كلماتهم ونقولهم وأقوالهم وتقريراتهم متظافرة، وإنما كذلك لنبين أن هذه تظافر أقوال السلف الصالح وتكاثر النقول عنهم، وتظاهر كذلك حكايات وروايات ونقول الإجماع على ذلك عن غير واحد من الأئمة، نقل ذلك لو تتبعنا ذلك استقراء واستقصاء وتتبعا يعني لوجدناهم كثيرين. لكن ممن يعني نقل عنه ذلك وروي عنه أنه نقل الإجماع على ذلك من الأئمة، نجد الأوزاعي نقل الإجماع، ونجد كذلك الإمام سفيان الثوري، وكذلك الحافظ ابن عبد البر صاحب التمهيد، وكذلك الإمام ابن تيمية، وذكر ذلك غيرهم أيضا بارك الله فيكم. فبعض ما ذكر المصنف رحمة الله عليه بيان حقيقة الإيمان وتفسير معناه عند أهل السنة كما تقدم، حيث قرر ذلك وعبر عنه بأقوال يعني بكل صراحة صحيحة وألفاظ صريحة ذات دلالات ومعاني رجيحة، فإنه في هذا الباب وبهذا الكلام هكذا صراحة وبهذا الكلام المتقدم فسر ذلك ووضحه حتى يفهم على حقيقته وصحته. إذن فقال الإمام رحمة الله عليه شارحا ومفسرا بل ذاكرا كذلك ومقررا ما يلي، لما قال قوله ولا ينفع قول إلا بعمل، إذن كما قلنا فيه تقرير، كما ذكرنا فيه تقرير وبيان حقيقة التلازم والترابط الكائن بين القول والعمل، أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أي الظاهر ظاهر الإيمان وباطنه كما يقولون. وفي ذلك يعني وفيه إبراز يعني وإعلان ذلك، يعني في إبراز هذا القول وإعلانه رد كما ذكرنا على المرجئة بمختلف فرقها الذين شاغبوا في هذه المسألة وشغبوا كذلك على أهل السنة فيها، أي في مسألة الإيمان، حيث أخروا وأخرجوا كما ذكرنا العمل عن مسمى الإيمان، وسموا مرجئة بسبب قولهم ذلك كما تقدم. وفي قول المصنف إذن تنبيه وإشارة لمعرفة التلازم والترابط بين القول والعمل وتأثير كل واحد منهما في الآخر، وهما في الحقيقة لا انفكاك بينهما، بل هما قرينان لا يغني أحدهما عن الآخر، بل لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. وهذا التلازم الدال على عدم الافتراق والانفكاك أو الاستغناء بأحدهم عن الآخر هو المقرر عند أهل السنة والجماعة، وهو مذكور في أقوالهم ومسطور في مصنفاتهم ومأثور في رواياتهم ونقولهم، فلا تكاد تجد مصنفا في مسائل الاعتقاد إلا وتقرأ فيه ذلك. ومن هؤلاء مثلا الإمام المزني رحمة الله عليه كما في كتابه رسالته السنة شرح السنة، الذي قرر يعني فيه يعني قرر في مصنفه الذي صنفه في مسائل الاعتقاد، فذكر في مسألة الإيمان فقال عن القول والعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وقال مثل ذلك الإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه، حيث قال والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وقد أشار إلى هذا المراد والمعنى والتفسير والتقرير الإمام ابن بطة رحمة الله عليه العكبري رحمة الله عليه، ويقرأ العكبري المهم، ويقرأ كذلك العكبري المهم. باختصار فالإمام ابن بطة العكبري رحمة الله عليه يذكر في قول جامع بكل صراحة وكلام مانع يعني يمنع تأويلات فاسدة والتفسيرات خاطئة وأقوال غير صائبة ونحو ذلك، يقرر ذلك ويفسره كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة، وكان عليه الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، تبقى عقيدة أهل السنة ظاهرة والحمد لله وواضحة وجلية والحمد لله. فيقول الإمام ابن بطة رحمة الله عليه اعلموا رحمكم الله أن الله لم يثني، أي أن الله عز وجل لم يثني على المؤمنين ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم ولا بالعمل الصالح والسعي الرابح، وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص حتى صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعض ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان قولا باللسان وعملا بالجوارح ومعرفة بالقلب، خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقولهم وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عز وجل ذلك كله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا الذي نزلت به الآيات القرآنية يا إخواني. وهذا انتهى قول ابن بطة في كما ذكر وهذا الذي وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك كله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. هكذا انتهى كلام. قلت وهذا الذي نزلت به الآيات القرآنية ومضت به السنة النبوية وأجمع عليه أئمة وعلماء الأمة المحمدية أي أمة الاتباع، وهو القول والمعتقد الذي كان عليه من مضى من سلف هذه الأمة كما ذكر ذلك وحكاه كذلك الإمام الأوزاعي في قوله كان من مضى ممن سلف أي من السلف من علمائنا من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم جامع كما جمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. هكذا يا إخواني. ثم ذكر المؤلف وقال رحمة الله عليه قال ولا عمل، بعدما قال ولا ينفع قول إلا بعمل، ثم ذكر النية وربط بها وضبط أيضا القول والعمل. انظروا إلى هذا الترابط والتلازم بين هذه الأمور التي ذكرها، القول والعمل والنية أي الإخلاص، لما نقول نية نعني بذلك الإخلاص، وكذلك موافقة ومتابعة السنة. فثم بعد ذلك قال ولا عمل وقول إلا بنية. فالمصنف رحمه الله يشير هنا إلى وجوب ربط القول والعمل بالنية وضبطهما بها، وأنه لا بد لهما منها، إذ عليها مدار اعتبارهما وآثارهما، حيث عليها المعول يعني بكل صراحة الأساس في قبول الأعمال أي أعمال الإيمان يعني ظاهرها وباطنها. فبصلاح النية تصلح الأعمال والأقوال، وبفسادها كذلك تفسد كذلك هذه الأعمال، كما في الحديث النبوي المشهور المعروف والمحفوظ أي يحفظه كلكم أو جلكم، وهو من الأربعين النووية ومن الأحاديث الأولى التي يبتدئ بها ويفتتح بها المصنفون مصنفاتهم، وهو حديث عمر بن الخطاب المعروف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أي ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا الحديث. والنية إذن ركن صحة الأعمال وشرط قبولها. يذكر عمر بن الخطاب قولا يبين فيه ذلك لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له. ويذكر ويقول أيضا مطرف ابن الشخير رحمه الله صلاح قلب بصلاح عمل وصلاح عمل بصلاح نية، وهي أي الأعمال كذلك ينبغي أن نعلم أي القول والعمل أي وتدخل كل يعني في مسمى الأعمال مرتبطة ومنضبطة بها أي النية، وهي من الإيمان. نعم يا إخوان من الإيمان. وصلاح لما قال ولا قول ولا عمل إلا بنية هي من مسمى الإيمان وحقيقة الإيمان. نعم يا إخوان كما يقول أبو محمد القصري رحمة الله عليه يذكر ذلك قائلا وأما كون النية من الإيمان فلا يحتاج إلى دليل عليه، لأن أعمال الإيمان كلها لأن أعمال الإيمان كلها ظاهرها وباطنها مرتبطة بها، فلا يصح عمل إلا بها. والمصنف إذن رحمة الله عليه لا يقصد بقوله إلا بنية مجرد نية، لأن المعنى النية نقول إنها مجرد هي الإرادة، وقد تكون نية غير خالصة، أي مجرد الإرادة أو القصد أو العزم على فعل شيء، هذا معنى النية نجده في اللغة. وإنما أراد المصنف بالنية الإخلاص، كما جرى على ذلك ودرج العلماء في إطلاقاتهم واصطلاحاتهم، أي في إطلاقهم واصطلاحهم الشرعي على النية ومرادها، هكذا بكل صراحة. قال ابن رجب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات عن العادات، يعني أحد هذين المعنيين هو بمعنى أنها تقع بمعنى ويراد بها ويفهم منها، هو تمييز العبادات عن العادات، وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له أم لغيره أم لله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم عن الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف في هذا، أي في النية والإخلاص، علماء صنفوا في ذلك مصنفات، ومن بين من صنف في ذلك تجدون الإمام أبا بكر ابن أبي الدنيا، حيث صنف مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية. وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يكثر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك. والإخلاص هذا الذي هو معنى النية، نريد بذلك النية والإخلاص، أو الإخلاص في النية، أو النية الخالصة لله رب العالمين، وهي الإخلاص. فالإخلاص في اللغة معناه كذلك تنقية الشيء وتهذيبه، وقيل هو ترك الرياء في الطاعات. أما معناه في الشرع، أي في الاصطلاح الشرعي، فهو في الحقيقة تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، وهو تجريد القصد لله بأن يقصد الإنسان فيما يفعله وجه الله تعالى، يعني بكل صراحة ميمما وجهه بكل صراحة، ومتعريا كذلك هذا العمل، ممحضا مخلصا له، يجعله خاليا عاريا من كل أقدار، ومجرد من كل أقدار وأوضار والشوائب والشأبيب كذلك، يعني الشرك والرياء، بحيث لا يلتفت فيه إلى غير الله سبحانه وتعالى، إنما يلتفت عن، يعني إنما يكون ذلك التفاته وإرادته وقصده وجه الله سبحانه وتعالى وحده دون غيره، كما في الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هكذا ولا لا. فالنية الخالصة إذن، ولهذا كما تذكرون لما روي كذلك عن سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله قوله الإخلاص، يعني يعرف الإخلاص، ما هو الإخلاص؟ الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة، هذا هو الإخلاص، كلها تكون خاصة لله، خالصة لله سبحانه وتعالى، هكذا. إذن فينبغي أن يعلم الناس ذلك. فالنية الخالصة أي الإخلاص يجب على المرء يا إخوان استحضارها واستظهارها عند كل قول وعمل، ويجب كذلك استصحابها واستشعارها في كل طاعة وعبادة، بل حتى في الأكل والشرب والشهوة ونحو ذلك من المباحات، فإنه إذا قصد بها طاعته يقصد الإنسان بذلك بما يأكل ويشرب ويأتي ما يأتي من هذه المباحات، فإنه بكل صراحة إذا قصد بها طاعته أو الاستعانة بها على طاعته فإنها تصير، نعم يا إخوان، فإنها تصير بذلك قربة وطاعة وعبادة. والأمثلة الشرعية والشواهد النقلية على ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون، كذلك قال إذا وضعها في الحلال يكون كذلك له أجر. وكذلك ثبت عن بعض السلف قوله: إني لا أحب أن يكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، فيقول: انوي في كل شيء تريده الخير حتى في خروجك إلى الكناسة مثلا، أو حتى خروجك إلى الكناسة. ويقول عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه، يقول كلاما رائعا كذلك، يقول رحمة الله عليه مبينا أثر النية في الأعمال وتأثيرها كذلك في الأعمال، فقال كلاما لما يبين به قائلا: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره كذلك النية. رأيتم يا إخواني؟ إذن فإن العناية بالنية والرعاية لها لتحصيلها وتهذيبها من شوائب وأكدار وأوضار وأضران الرياء، تبقى يعني لابد من تخليصها وتهذيبها وتنقيتها من شوائب وأكدار الرياء. حقا يجد الإنسان بذلك أو في ذلك شدة وعناء، بل قد يكون ذلك أشد عناء على العامل من العمل بذاته. نعم، وفي هذا المعنى وفي هذا السياق يرد قول أيوب السختياني رحمة الله عليه، قوله: تخليص النيات على العمال، تخليص النيات على العمال، رأيتم، أشد عليهم من جميع الأعمال. ويقول سفيان الثوري مؤكدا ذلك، مبينا ذلك تجربة وواقعا وحقيقة كذلك، قال سفيان الثوري: ما وجدت شيئا أشد عناء إلي، يعني يجد معاناته وشدة معاناته في ذلك الشيء أشد عناء إلي من نيتي فإنها تنقلب علي. يريد أن يقول فإن النية تحتاج إلى استحضار أولي ابتداء، ومراقبة ومتابعة ومعالجة ابتداء ودواما وانتهاء، قبل العمل وحين العمل وأثناء كذلك أحوال وأطوار الأعمال وعند والقصد والمراد أي الإرادة كذلك يا إخواني، فإنها تنقلب علي. ولذلك فلما كانت النية إذا مرتبطة بالعمل ومؤثرة فيه، فإنهم أي العلماء كانوا يوجهون ويبينون كيفية ذلك في العمل حتى يهتدي الإنسان إلى كيفية تحقيق النية وتحصيل النية وتثبيت النية وترسيخ النية في الأذهان، في العقول، في القلوب، في النفوس، في الجوارح، في الأعصاب. يبقى الإنسان دائما وأبدا يستصحبها، يستحضرها ابتداء ويستصحبها دواما، أعني أي التزاما واستمرارا واستقرارا هكذا، ويستشعرها كذلك انتهاء بمعنى هو الحمد لله لم يغفل عنها ولم يغفلها كذلك ولم يخل منها عمله أيضا منها أبدا، فما خلا ولم يخل منها عمله أيضا منها كذلك، يبقى دائما يستصحب ذلك لا هكذا ولا لا. ولهذا يذكر الفضل بن زياد أنه مرة سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حيث قال يعني الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله، هي كنية الإمام أحمد بن حنبل، عن النية في العمل، أي كيفية، يعني ما الطريق ما السبيل إلى جعل النية ملائمة ومداومة وثابتة وراسخة وقائمة ودائمة في العمل، من مبدئه إلى منتهاه، من أوله إلى آخره، من مقدمته إلى خاتمته. فسأله عن ذلك، فبماذا أجاب الإمام أحمد وماذا قال له في جوابه لما سأله عن النية في العمل؟ قلت كيف؟ قال يعالج نفسه، أولا يعالج نفسه، ينظر في نفسه، يداوي نفسه، يصحح هذه النية، يجعلها خالصة، يجعلها تامة كاملة، ثم ينطلق على ذلك ويديم العمل على ذلك ويدوم هو نفسه على ذلك إلى أن ينتهي من عمله إطلاقا. ولهذا يعالج نفسه، بمعنى إذا أراد عملا لا يريد به الناس، لا يجعل للناس حظا فيه، ولا يلتفت إلى الناس أيضا، ولا يستشعر يعني أثر الناس فيه أبدا، إنما يخلصه ويمحضه ويخلصه وينقيه ويهذبه، يجعله خالصا لله كله سبحانه وتعالى. هرأيتم؟ وبعدما ذكر المصنف رحمة الله عليه ارتباط النية بالعمل هكذا ولا لا والقول، ذكر بعد ذلك يعني وذكر بملازمة وارتباط النية كذلك بالسنة، وذكر كذلك ملازمة وارتباط النية كذلك بالسنة، أي موافقة واتباع السنة، وذلك لكون موافقة السنة ومتابعة السنة وإقامة العمل على السنة وجعله كذلك جنسا ووصفا سببا وجنسا كما قلنا وصفة وقدرا أي حدا وكذلك مكانا وزمانا، يعني أي شيء كان قائما على هذه الوجوه يجعله كذلك عليها. مثلا إذا كان عبادة من جنس معين فتجعلها من ذلك الجنس، لا تأتي بجنس آخر تقول هذا مشابه أو مماثل أو يغني أو يكفي أو يقوم مقام، لا لا. كذلك إذا كانت منوطة بسبب، مرتبطة بسبب معلوم مخصوص، كذلك تجعلها قائمة على ذلك السبب ومنضبطة بذلك السبب وقاصرة على ذلك السبب، كما كان أول تلك جنسا قاصرة على ذلك الجنس وقائمة عليه ومنضبطة به. وهكذا كذلك القدر في الحد والعدد، وكذلك في الصفة والهيئة والكيفية، وكذلك إذا كان عبادة خاصة يعني تكون مخصوصة بزمان معين كصوم رمضان تذكرون، ليس لأي واحد أن يقدمه أو يؤخره كأن يجعله في شهر شعبان أو في شهر شوال، لا، إنما صيام رمضان لا يكون إلا في شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أو كقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهكذا حتى في أماكن معينة هنالك عبادات مخصوصة بمكان معين ليس لك أن تخرجها عن مكانها أو أن تقيمها وتقوم بها وتفعلها أو تعملها في غير مكانها، كالاعتكاف مثلا لابد أن يكون في مسجد كما قال تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقول صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا بمسجد، هكذا جاء. والمهم نذكر يريد أن يذكر بأمر آخر وهو وجوب موافقة السنة، هكذا إذن وجوب موافقة السنة وكونها ركنا لا يصح عمل إذا كان منتفيا منه هذا الركن، فالإخلاص يعني إخلاص العمل لله عز وجل يعني موافقة السنة يعني بكل صراحة الإخلاص إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى وموافقة السنة هما اللذان عناهما وأرادهما المصنف بقوله كما تجدون يعني هو الذي أراده المصنف بقوله لما أكد على شيء وهو قوله ولا قول وعمل ونية إلا بسنة هذا الذي أراده المصنف لما قال ولا قول يعني تذكرون في أول الأمر قال ولا ينفع قول إلا بعمل ترابط وتلازم القول بالعمل وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغني الآخر ولا يجزئ إلا بالآخر ولا عمل وقول إلا بنية ذكرنا ذلك ولا قول ولا عمل ونية إلا بسنة هنا يريد المصنف بقوله ولا قول وعمل ونية إلا بسنة يريد رحمه الله بيان حقيقة التلازم حقيقة التلازم والترابط بين القول والعمل والنية والسنة فإنه إذا كان القول والعمل لا بد لهما من نية خالصة لله تعالى يقومان عليها ويصحان بها فإنه مع ذلك أي مع وجود النية الخالصة لا بد من تحقيق أصل وتحصيل ركن آخر ألا وهو السنة وعليه وبه إذن فإذا كان القول والعمل وقع بنية خالصة فإن لا بد من كون ذلك واقعا أيضا وكائنا مقترنا وموافقا للسنة النبوية ومطابقا لها فإن تمحيض العمل أو تخليصه من شوائب الرياء وجعله خالصا لله فإنه لن يكون مقبولا حتى أي العمل حتى يتحقق فيه ركن أو شرط آخر يلزم ويجب معه إذ هو لا اكتفاء له بدونه ولا استغناء له عنه بل لا ينفك عنه ولا يجزئ أحدهما عن الآخر ولا يقوم مقام الآخر هكذا ولا يقوم مقام الآخر بل لا يقوم إلا بالآخر ألا وهو تجريد كما قلنا الاتباع فيه تجريد الاتباع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإيقاعه كذلك وأداه أي العمل وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنية الخالصة لله والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرينان لا ينفكان ركنان يجتمعان ولا يفترقان في العمل الصالح المقبول وهما الركنان اللذان يجب وجودهما وتوفرهما في كل طاعة وقربة وفي كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى سواء يعني كانت من الواجبات أو المستحبات أي الفرائض والنوافل أو كانت أقوالا وأعمالا أو نحو ذلك من القربات والطاعات فالصلاة مثلا يجب أن يتحقق فيها هذان الركنان وكذلك الصوم والحج وكذا الزكاة وهكذا سائر العبادات حتى يعني في كل طاعة وقربة هكذا إذن فإنه لا بد فيها من كونها مشروعة أصلا جنسا ووصفا وخالصة لله قصدا إرادة ونية إذن لا بد حتى تكون إذن مقبولة عند الله والعبادة ذاتها كما نعلم ماهية وكنها هي في تعريف العلماء قد تجد معنى العبادة كما تذكرون يذكر لك مثلا نذكر كلام ابن تيمية تذكرونه وهو لما يعرف العبادة فيقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هكذا ولا لا يريد أن يقول هذا العمل لا يكون مقبولا عند الله ولا يكون صالحا نافعا للعبد يوم القيامة، ها؟ إلا إذا كان، لأنه تذكرون الآية الكريمة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الذي ينفع الناس يوم القيامة، ويجدون جزاءه عند الله سارا لهم ومفرحا لهم ونافعا لهم وشافعا لهم إلى غير ذلك من آثار الأعمال الصالحة، هكذا ولا لا؟ فإذا لابد هذه الأعمال، يعني قال أن تكون يحبها الله ويرضاها الله وشرعها الله ويقبلها الله، أي على الوجه الذي يقبله الله. والمتأمل في معنى العبادة وحقيقتها، إذن يا إخواني لما تتأملون في حقيقة معنى العبادة، معنى العبادة يتبين لكم اشتمالها واستغراقها لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وذلك ما أشار إليه المصنف في تعريفه للإيمان أنه قول وعمل، فأراد بالقول قول القلب وقول اللسان، وبالعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا هو التعريف الجامع المانع والقول الحق والصواب والمعتقد الشرعي والسني، يعني ترابط أصوله وتكامل أجزائه وتلازم حقائقه، حيث لا يجزئ، يعني من حيث هذه كلها، من حيث هذه كلها كما قال، حيث لا يجزئ واحد إلا بالآخر كما تقدم، وقد وهو ما فسر معناه وبين مغزاه، يعني فسر معناه حقيقة ومراده سهل بن عبد الله التستري رحمة الله عليه، لما قال عندما سئل عن الإيمان فقال قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. ولقد أمر الله تعالى، يعني أمر الله سبحانه وتعالى التحلي بالإخلاص في آيات كثيرة تذكرون، التحلي بالإخلاص أي النية الخالصة عند كل عمل صالح، وتحري المتابعة للسنة النبوية والمطابقة لها بصورة مرعية وشرعية، وجمع هذان الأمران الإخلاص، وجمع هذين الشرطين وهذين الأمرين كما أقول في آية كريمة تحفظونها كلكم، وهي قوله تعالى فمن كان من أواخر سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذن فقبول العمل يا إخواني، إذن فقبول العمل الصالح منوط بهما معا، هكذا وجودا واتفاقا اشتراكا، صوابا وإخلاصا، هكذا صوابا وإخلاصا. فأما اعتبار النية، فأما اعتبار النية كما تعلمون، فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وكذا قوله تعالى، يعني وقوله تعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يعني أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا بريء وهو كله للذي أشرك، وفي رواية تركته وشركه. وأما اعتبار شرطية موافقة السنة ومطابقتها، فقد روت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي، هذا الحديث أي حديث عائشة أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كالميزان للأعمال في ظاهرها. وكذلك قال كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل، يعني هذا العمل الذي لا يكون عليه أمر الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول العمل، فإذا فقد أحدهما، يعني أو فقد هذا السبب، لم تقبل الأعمال. ويحضرني كذلك الأثر المشهور والقول المأثور عن الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لما قرأها. وتعرفون يا إخواني فهم العلماء ودقة وقوة وصحة فهم العلماء، ولهذا الناس ينبغي تتبع آثارهم ونقول ونقل أقوال، ويعني نقل أقوالهم كذلك عنهم، فإنها مفيدة، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فلما قرأ يعني الفضيل بن عياض هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهي أوائل سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال: أخلصه وأصوبه. فلما سمع الناس قوله أخلصه وأصوبه، قالوا له: يا أبا علي، وهي كنية الفضيل بن عياض، فما أخلصه وأصوبه؟ قال: ماذا قال؟ فقال لهم: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إلى هنا يا إخوان ينتهي قول المصنف رحمة الله عليه في بابي ومبحثي ومسألة الإيمان وأصل الإيمان وأصل اعتقاد أهل السنة فيه، وقولهم كذلك في تعريف الإيمان وحقيقة الإيمان، لما قال بعبارات موجزة منجزة وجامعة مانعة ونافعة وماتعة، لما قال: وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. درسنا القادم سيكون إن شاء الله تعالى بعد يومين بإذن الله تعالى، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول إنما هو في كل أسبوع يكون درس، لكن جعلناه بعد يومين أو ثلاثة استثناء واستدراكا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.